بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لقب جلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله بهذا النبي الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. معاشر المسلمين، نحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا مثل من أمثلة القرآن الكريم أيضا في سورة التحريم، قصة امرأة وهي آسية بنت مزاحم زوجة من؟ قصة هذه المرأة، حكايات المرأة، دروس مستفادة، كيف خرجت هذه المرأة الصالحة من بيت الكفر والضلال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، كل هذا سنجيب عنه إن شاء العزيز الجبار في هذا المثل العظيم. ومعنا يعني أخونا الشيخ الكريم الشيخ طارق المحلبي، حياك الرحمن.
الله يحييك ومراشد.
نريد موقف آسية بنت مزاحم، قصتها وسيرتها، كيف كانت وكيف تربت في كنف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن لأثاره مقتفى، أما بعد، فهذا المثل العظيم ضربه الله عز وجل للمؤمنين، وهو مثل لامرأة عبدت الله عز وجل وواجهت ما واجهت لإرضاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن هذا المثل، نود أن نأخذ تحليلا ولو صغيرا لشخصية هذه المرأة والحياة التي عاشتها. لك أن تتصور أخي أبو أنس، عاشت في بيت عز، زوجها يملك الأرض، يحبها، يكرمها، لا يرد لها طلبا، امرأة عزيزة مكينة جميلة، عاشت حياة الترف والرغد، لا تطلب شيئا من الدنيا إلا ويصلها، بل إن فرعون هدم مبدأ عنده لأجل إرضائها، كان يقتل من أبناء بني إسرائيل في ذلك العام أي مولود ذكر، بمجرد أن قالت قرة عين لي ولك ما قتله،
سبحان الله،
ما يرد لها طلبا. وزاد على ذلك أنه رباه في بيته، وزاد على ذلك أنه حينما لم يجد له المراضع التمس له المراضع حتى أتى بأم موسى فأرضعت موسى عليه السلام في بيت فرعون، ويدفع فرعون الأجر والكراء لأم موسى، يدفع للأم
إرضاء لمن؟
إرضاء لزوجته آسيا. فهذا الاختصار وهذا التحليل البسيط لحياتها التي عاشتها يعطيك نوع الدنيا التي عاشتها. هذه الدنيا لا أقول يتمناها فقط العامة من الناس، بل حتى والله من عاش حياته يطمع في الآخرة لو تذكر الرغد الذي عاشته لأكبر همتها، والله لقال فعلا ضحت، رغم أنه يعرف الآخرة ويعرف ما في الجنان من النعيم المقيم والراحة الأبدية، إلا أنه حينما يتذكر تضحية آسيا لا يسعه إلا أن يشهد لها بعلو الهمة وبرفعة الشأن. يصدق بها قول القائل إذا كنا نساء كما روينا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال، أو قول القائل فأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب. فهذه المرأة بهذه الحياة المترفة الرغيدة دخل الإيمان قلبها، والإيمان حينما يخالط بشاشته القلوب يغير من إنسان شيخ فيصل، يجعل منه إنسان آخر.
شيخنا عفوا أقاطعك، كيف دخل قلبه الإيمان ولا
وين سمعت دعوة موسى عليه السلام؟ هي في البداية تحب موسى، أحبته من النظرة الأولى، أراد تبنيه من النظرة الأولى، قرة عين لي.
سبحان الذي ساق إليها موسى.
سبحان الله، يعني أراد الله عز وجل لها خيرا وبها خيرا، بل جعلها مضربا للمثل في الإيمان. أحبت الدعوة، أحبت الإسلام، أحبت دين الله عز وجل، أحبت التوحيد، أحبت أن يعبد الله عز وجل إلهنا الذي في السماء، كرهت أن يعبد إنسان في الأرض يأكل يشرب ينام ناقص سيموت في أي وقت، كرهت هذا الأمر. لما خالط الإيمان بشاشة قلبها غير منها كما غير من كثير من الناس. ما تعلم شيخنا قدر جمال الإيمان إلا في الأزمات، وحينما يعني يحتدم الصفان، وحينما يقول الشاعر قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان لما سجن ولما ابتلي. فهذه المرأة واجهها فرعون، هددها بالعذاب، استكانت أبدا والله، أخضعت أبدا والله، قالت أعذب ما عندي مشكلة، أجر عند الله عز وجل، باشر العذاب بنفسه. الرجل الذي كان يكرمها ولا يرد لها طلبا صار الآن يعذبها، صار سجانها. فصبرت، اشتد بها الأذى فصبرت. كان فرعون إذا أراد أن يصلب أحدا لا يجعل الأغلال في يديه ويربط الأغلال في الحائط أبدا، يضرب الوتد بالعظم واللحم. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال ولأصلبنكم على جذوع النخل، ما قال السحرة على جذوع النخل، الواحد يصلب على جذوع النخل، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي سأجعل لحمكم يختلط بجذوع النخل. وفرعون ذي الأوتاد، أي أوتاد هذه؟ الأوتاد التي يضربها في أيدي الناس حينما يصلب، يأتي إلى عظم الرجل ويجعل الوتد فيه ويضرب الوتد حتى يلصقه في الحائط. هل تتخيل؟ هذا مجرد الصلب، لم نأتي إلى العذاب بعد، مجرد الصلب ضرب الأوتاد في الأيدي والأرجل. لا شك أن فرعون مكر مكرا كبارا، وأنه بطش بالناس بطشا عظيما. هذه مرأة من قمة الرغد إلى قمة التضحية. قمة
وين المحبة؟ وين الحب الذي كان
شيخنا إذا هدد الكرسي وتزعزع الكرسي وشعر الإنسان بزوال السلطان يضحي بأقرب الناس له.
أظن كما يقول الشاعر جزى الله الشدد عني كل خير بها عرفت صديقي من عدوي.
نعم.
طيب يتبين هنا المحبة، لكن الآن هل آسيا صبرت قنطت من رحمة الله ما صنعت؟
آسيا لم تقنط من رحمة الله أبدا، وهي في قمة العذاب، وهي في قمة العذاب محتكة بالله عز وجل ومرتبطة بالله عز وجل وتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. المكر شديد عليها، العذاب شديد، الإذاء شديد، الضرب شديد، التهديد، الوعيد شديد، فلم تشغل نفسها بشيء من ذلك. لماذا؟ الإيمان. الإيمان شيخ، إذا نعمت الروح الجسد تبع. يقول المتنبي إذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. آسيا عاشت مع روحها، عاشت مع إيمانها. هذه الحياة مع الإيمان تصنع من الإنسان شيء آخر، الجسد لا يعود له أي قيمة في ذلك الوقت. إذا تلذذت الروح الجسد لو كان في قمة عذاب لا يشعر. بلال بن أبي رباح، بلال بن رباح رضي الله عنه، صخرة عظيمة في رمضاء مكة تجعل على صدره وظهره عار على الأرض والتراب والحر، ويجلده أمية هنا وهناك من تحت الصخرة يجلده ليكفر. فيقول أحد والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. أي لذة هذه؟ لذة الإيمان، لذة الإيمان. قال الصحابة في المدينة لما سمعوا مكر الكفار ببلال، قال له رحمك الله كيف صبرت على أذى المشركين؟ يسألونه شيء عجيب. يقول أنس بن مالك إني رأيت ظهر بلال وفيه النتوء والشقوق، لم تلتئم من الألم والعذاب، كيف صبرت على مكر الكفار؟ فقال إني خلطت مرارة عذاب أمية بحلاوة الإيمان في قلبي، فطغت حلاوة الإيمان فلم أشعر بعذاب أمية. هذا الأمر عجيب. شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا ضاقت بنا الدنيا ذهبنا إلى شيخ الإسلام في السجن ليعزينا. الله أكبر، الناس تذهب إلى المسجون حتى يعزونه، حتى يقولون أصبر واحتسب وزايل الغمة إن شاء الله، هذا يذهبون إليه ليعزيهم هو وهو في السجن، هو محتاج إلى التعزية، لكن صدره كان أشرح الناس في ذلك الزمان. ويقول ما يصنع أدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت تذهب معي. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم فيه، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وقال كلمته المشهورة أنا سجني خلوة، طردي سياحة، قتلي شهادة، في الدنيا جنة من لم يذقها لا يذوق جنة الآخرة ألا وهي جنة الإيمان. هذا الذي عاشته آسيا، وهذا الذي جعلها ما تشعر لا بفرعون ولا بالأوتاد ولا بالعذاب، إنما شعرت بالله الواحد المتعال سبحانه وتعالى.
هل الذي قاله ربنا جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل وما قال أكثر عملا؟ كيف لو قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حب عبدا استعمله، وفي لفظ آخر يصب منه ولزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس على خطيئة. الصلاة على نرفع درجتنا في الدنيا الآخرة. تابعونا بعد هذا الفاصل. كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لقب جلاله وعظيم السلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، إن يريد الله به خيرا يصب منه، لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى تلقى الله أو يلقى الله وليس عليه خطيئة. وأعظم خاتمة أيها الحبة لما يلقى الله تعالى الإنسان وقد طهره الله جل وعلا بمصائب وابتلاءات في الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وكيف لا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. لا تظن أيها المبتلى إذا ابتليت بأي مصيبة لا تظن أنها يعني بغض من الله لك، بل هي رفعة لك في الدنيا، أو تكون بشيء فعلته قد يكون سيئة. الله تعالى ذكر لنا هذه الأمثال حتى تكون لنا قدوة وتكون لنا مثلا في الدنيا فضلا عن الآخرة. شيخنا الكريم نكمل الحديث معك، كيف البلاء بهذه المرأة آسيا بنت مزاحم؟
ذكرنا قبل الفاصل أنها كيف ما أبهت و لم تستكن لكيد فرعون، ودعت الدعوة المباركة التي هي مثل عظيم ويؤخذ منه شيء عظيم يدل على شيء يشغل قلب المؤمن. هذه المرأة لما عذبت وابتليت وعاشت في ما بينه وبين الله عز وجل لذة الإيمان، دعت الدعوة التي خلدها الله عز وجل في محكم تنزيله، تقرأ في المحاريب وفي المساجد، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت الجار قبل الدار، المهم يكون عندك يا رب، وين شنو ما يكون يكون، لكن يكون عندك أنت يا رب، أريد قربك يا رب. هذه حقيقة المحبة. جاء رجل يهودي أو نصراني، جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن لحضر الأمة، قال له يا ابن عباس قرأت ثلاثة جمل في التوراة والإنجيل ولم أقرأها في القرآن. فقال هذا الحضر والعالم الكبير، قال عرضها علي، كأنه يلمز الإسلام، لو كان القرآن دينا سماويا لوجدنا هذه الجمل فيها. يقول قرأت ثلاثة جمل وجدتها في التوراة والإنجيل ولم أجدها في القرآن، قال عرضها علي. فقال قرأت في التوراة والإنجيل من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وقرأت في التوراة والإنجيل الجار قبل الدار، وقرأت في التوراة والإنجيل خير الأمور الوسط. قال إنهن لفي كتاب الله.
الله أكبر.
قال أين تجدها في كتاب الله؟ قال أما قولك من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ففي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما قولك الجار قبل الدار ففي قول الله سبحانه وتعالى ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، الآية التي بين أيدينا في سورة التحريم. قال وأما قولك خير الأمور الوسط ففي قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تقعد ملوما محسورا. طبعا عالم جليل وحضر رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصد في هذا المقام أنها طلبت الجار قبل ذلك لأنها تعرف من الجار وتعرف ما إكرامه وما مدى إكرامه. يذكر في قصص الأجداد و السابقين يقولون أن رجلا مر في طريق صحراوي على رجل عنده جنازة، عنده أخ له ميت وليس معه أحد في الصحراء إلا أخوه الذي غسله وكفنه بثوبه ويدفنه. فمر هذا الطريق الرجل في طريق السفر فسأله ما شأنه، قال ما عندي أحد، أنا وأخي الميت أريد أن أدفنه فعني عليه. فحفر الرجل معه المسافر ابن السبيل ووضع الرجل في قبره ودفنه، وقال له أخو الميت قال له أرجوك صلي بنا أتتقن الصلاة عليه؟ قال نعم. قال صلي بنا وادعو له. أنا ما فصلى به، صلى على هذا الميت وفرغ من الصلاة وأمضي بقية طريق السفر. في ليلتهم التي باتوا فيها رأى رؤيا هذا الرجل أخو الميت، فاستيقظ وسأل المسافر، قال له إني رأيت رؤيا أن أخي يقول لي شكرا وجزاك الله خيرا أنت ومن معك، فإن الله قد أكرمني بدعاء هذا الرجل الذي معك، فماذا دعوت له؟ ماذا قلت؟ أخي يشكرني في المنام الميت على أنك صليت عليه ودعوته، ماذا؟ قال والله ما قلت، ما أتقن الدعاء كثيرا، إلا أني قلت يا رب والله لو كان هذا الرجل ضيفا عندي لأكرمته، فإنه الآن ضيفك يا رب، فأكرمه الله عز وجل. الله عز وجل حينما تطلب جواره واستضافته، والشيء بالشيء يذكر العمار والحجاج وفد الله وضيوفه، يكرم من زاره. ثم طلبت بيتا في الجنة، وهذا الذي أشغلها وأشغل فكرها وعقلها، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. طيب هنا سؤال، دعت الله عز وجل أن تنجو من كيد فرعون، ماتت على يد فرعون، وهذا نعم الجهاد، وسيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، وهي قد فعلت هذا الأمر وكانت من الشهداء ومن أعظم الجهاد. طيب كيف نجاها الله من فرعون وعمله وهي ما في يده؟ يقول العلماء نجاها الله عز وجل بأن كشف لها الحجب وهي حية لم تمت بعد، فرأت منزلتها في الجنة قبل أن تموت.
الله أكبر.
لما رأت منزلتها في الجنة نجت من فرعون وعمله. نعم ماتت، نعم قتلت، لكن ما كانت أصلا مع الموت ومع القتل، هي الآن تسبح في قصورها في الجنة، ترى حياضها وترى أنهارها وترى بساتينها وهي حية. فسبحان من أرى بعض الناس منازلهم في الجنة وهم لم يموتوا بعد، ومنهم آسيا بنت مزاحم. آسيا رأت منزلتها وهي حية مكلفة، لو قالت سبحان الله لسجلت في ميزان حسناتها.
الله أكبر.
فهنا نجاه الله عز وجل من كيد فرعون وعمله، ما رأت منزلتها بعد موتها، رأت منزلتها وفرعون يكيد بها. فزدني يا فرعون والله لن أزيد إلا توحيدا، لن يزيدني مكرك إلا توحيدا لله سبحانه وتعالى. الأمر الذي ذكرته يعني قدمت له في هذا الفاصل، بعد الفاصل بارك الله فيك، واستوقفني وأردت أن أعلق عليه وهو كلام جميل، وهي أن الله يطهر المؤمن. أخي أبو أنس، ليعلم كل إنسان أن ما يدخل إنسان الجنة إلا إذا كان طيبا، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لو ما طبتم ما تدخلون الجنة، لو ما طبتم لا تدخلون الجنة. هل تعلم أن كلمة طبتم هذه تكلف الإنسان أن ينقى من كل ذنوبه؟ كلمة طبتم هذه، ما يدخل أحد الجنة ولأحد عنده مظلمة ولا له عند أحد مظلمة. طبتم هذه معناها تنقية، يقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، لابد أن ينقى حتى يقال له طبتم فادخلها خالدين.
بس البعض شيخنا الكريم يشكل عليه مسألة، أنه إذا الله تعالى ابتلى إنسان أنها عمل سيئة، ولا يعني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك،
فمن نفسك.
كان يوفق الواحد الآن، أنا شلون أوفق بين هل الابتلاء الذي الله تعالى ابتلاني به، هل أنا شيء يعني بذنب أصبته أو رفع لي؟ الله تعالى ابتلى الأنبياء، نعم، وحاشر بأن يبذر، نعم، منهم بعض المعاصي، نعم، كيف التوفيق؟
إذا نقاه من ذنوبه هنا رفع لدرجاته، فتنقية الذنوب ورفعة الدرجات هما في ميزان وفي كفة واحدة. لكن السؤال متى نعرف هذه من العقوبة؟
اي نعم، هذا السؤال يا ريت. البعض عفوا شيخنا الكريم يقول طيب ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلي الأنبياء، ابتلي الصحابة، بل على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته في، أي في النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ ابتلاءات أيوب عليه السلام، حتى نسمع يقول يا صبر أيوب على بلواه، وكل نعلم قصة أيوب في بلواه الذي الله تعالى يمكن ابتلاه بشيء، لماذا ليكون قدوة لنا. لكن أنا بحاول أفرق للمشاهد الكريم كيف نفرق بين ابتلاء العقوبة في الدنيا أو ابتلاء
رفعة الدرجات.
الدرجات
يعتمد على الشخص نفسه، من قال الحمد لله وأنا أستحق هذه العقوبة والله ما ظلمني تكون له رفعة
بكلمة يقولها وقلب
باعتقاد يعتقده. أما إن قال يا رب ليش جاني هالمصيبة، أنا إيش سويت لك يا رب،
سخط
ايش فعلت، السخط. عدم الرضا عن نزول العقوبة هذا عقوبة، يكون العذاب في حقه عقوبة. فالفرق بينهما بالشخص نفسه، من الناس من لا يكون لهم رفعة إنما هو عقوبة، ومن الناس من يكون لهم رفعة على حسب حاله، هل رضي بما نزل عليه، هل نسب الفضل لله ونسب القصور لنفسه، اتهم نفسه وأحسن الظن بالله عز وجل، أم أنه لا اتهم الله وأحسن الظن بنفسه على هذا الحال. فيما يتعلق أيضا ويجرنا حديث إليه في هذا المقام أخوي أبو أنس، أن التطيب بعض الناس يظن أنه فقط في الدنيا، أنه لا ينقل الإنسان إلا في الدنيا، لا لا، التطيب يكون في الدنيا، فإن لم تكفي الدنيا يطيب في القبر، فإن لم يطب في القبر يطيب يوم القيامة، فإن لم يطب يوم القيامة في النار والعياذ بالله. هل يدخل المؤمن النار؟ نعم يدخل، إذا ما كفته الدنيا ولا القبر ولا يوم القيامة
تطهره النار،
تطهره النار ولا تخل ولا يخلد فيها، نار الموحدين تخبو
بعدها يخرج،
بعدها تعالى بعدها يخرج ويدخل الجنة طيبا بإذن الله.
الحديث شيخ معك شيخنا كريم ومثل أيضا لا يقطع حديثه، احنا سعدنا في هذا الإسهاب وهذا الإيراد الذي ذكرناه سلفا عن أمثلة القرآن الكريم، وأيضا طبتم وطاب يعني مشاهدتكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المثل القرآني الذي ذكرناه. تابعونا في حلقات قادمة من أمثلة القرآن، استدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.